بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع تكملة لأحكام الزكاة. واليوم إن شاء الله أتكلم عن الآثار النافعة المفيدة لإخراج الزكاة، سواء كان الآثار الاجتماعية أو الآثار المالية الاقتصادية على الفرد والمجتمع. فإخراج الزكاة وإعطاء الزكاة وعدم حبس الزكاة له آثار عظيمة جدا على الفرد والمجتمع من حيث الاجتماع والمجتمع، ومن حيث الاقتصاد واستثمار المال وتدوير المال وكثرة المال أو زيادة المال. وهذه بنفس الآثار المترتبة على إخراج الزكاة لها آثار إيجابية، سواء كان في الآثار الاجتماعية أم الآثار الاقتصادية. كما أن منع الزكاة له آثار سلبية، سواء أكانت آثار اجتماعية مجتمعية أم آثار اقتصادية مالية، ينعكس سلبا على المجتمع عندما تحبس الزكاة. يمتد أثر الزكاة إلى أمور أخرى كثيرة، كالآثار الأمنية من حيث الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، ويمتد أيضا إلى الآثار كذلك الاقتصادية والسياسية. فالزكاة دور كبير في قوة الاقتصاد أو قوة ترابط المجتمع وتماسكه، وفي قوته الأمنية، وفي قوته السياسية، وفي قوته الاقتصادية. فالزكاة شيء عظيم عظيم جدا، ولما تقنن وتفرض على المستطيعين وتتابع هذه الفريضة ولا يترك المستطيع بأن لا يخرج الزكاة، تحدث في المجتمع آثار إيجابية كبيرة جدا. فمثلا الزكاة آثار على البلاد وعلى العباد، سواء كان على المجتمع من حيث أمن المجتمع، ثروة المجتمع، توزيع الثروة، وقضاء الحاجات، واستقرار وأمن المجتمع، ونمو الاقتصاد في المجتمع. مثلا منع الزكاة قد يؤدي إلى الجدب، القحط، عدم نزول المطر يؤدي إلى غضب الله عز وجل. هذا بدوره ينعكس على الاستثمار في الزراعة. الاستثمار في الزراعة ينعكس على أشياء كثيرة، خاصة الأماكن التي تعيش على الفلاحة والزراعة. الزراعة تحرك كثير من مرافق الاقتصاد، فالثمار التي تزرع توفر أيدي عاملة، البذور التي تباع توفر حركة في السوق والاقتصاد، وحصادها يوفر حركة في السوق، آلات الحصاد، الأدوات التي يحفظ وتحفظ فيها الثمار، ثم قطف هذه الثمار وبيعها في السوق، يتحرك السوق وتحدث في حركة، والزائد الفائض يصدر إلى الخارج، يؤدي إلى حركة في الموانئ، حركة في المطارات، فمن ثم حركة في القطارات والسيارات والشاحنات والطائرات والسفن. كل هذه الدورة الاقتصادية الكبيرة نتجت من الزراعة في الأرض، والزراعة في الأرض معتمدة على السقيا والماء، والماء يأتي من المطر، والمطر بإذن الله وبرضاه، ومنع الزكاة يمنع هطول الأمطار، فمن ثم يحدث القحط، فتتأثر كثير من المرافق ومصادر الاقتصاد والأيدي العاملة والوظائف المتوفرة، فمن ثم ينعكس سلبا على جوع الناس وتعب الناس وفقدان الوظائف، ثم قد يؤدي إلى السلب والنهب، أي في النهاية نصل إلى أيضا أثر على أمن المجتمع. لاحظوا الدورة هاي كيف هي خطيرة جدا، بينما الزراعة وإخراج الزكاة تؤدي إلى دورة اقتصادية تنموية مفيدة ونافعة للجميع. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، أعوذ بالله أن تدركوهن، يعني خمس معاصي أو مخالفات شرعية إذا انتشرت في المجتمع يكون لها آثار سلبية. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، أعوذ بالله أن تدركوهن، لم الأولى قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، أي يجاهروا بالفاحشة حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني المجاعة والقحط، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وللحديث بقية. إذن هنا الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم، أي لا يخرج الأغنياء الزكاة، يبخلوا بها وتشح بها الأنفس. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. إذن واضح هنا أن ترك الزكاة والتهاون في إخراجها ومنعها يؤدي في النهاية إلى غضب الله عز وجل وقحط المكان وعدم نزول المطر، وهذا يؤدي إلى عدم حركة الثروة الزراعية أو الثروة الحيوانية، ثم تأثر كثير من الأيدي العاملة وطعام الناس وأكل الناس وأعمالهم وأرزاقهم. فإخراج الزكاة إذن له إيجابيات، ومنها رضا الله عز وجل، ومن ثم نزول المطر، وإذا نزل المطر حصلت صحة عامة في المجتمع وعافية، وأيضا تعافت الزروع والثمار وأنبتت الأرض، وبدأ الناس في العمل وبدأت الحركة بفضل الله ثم بنبات الأرض. وأيضا من آثار الزكاة أن الزكاة سبب لنيل البر، نيل رضا الله عز وجل، نيل الخير من الله سبحانه وتعالى، لأن البر من الله. إذا كان الإنسان يكون بارا يخرج الزكاة طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، فحينئذ هو يبحث عن البر، فالله عز وجل يعطيه، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. طيب، إذن في الزكاة نفقة، والنفقة الله عز وجل توعد بإبدالها للمنفق وبتعويضه خيرا، وأنها للمنفق، فالله غني عن نفقتنا. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، هذا لكم، يدخر لكم. فالزكاة من ضمن النفقات الصدقات، فمن تصدق ومن أعطى حينئذ سينال البر من الله. لن تنالوا البر، أي لن تدركوا البر ولن تبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات، أنواع المثوبات التي تصل لصاحب البر، حتى تنفقوا مما تحبون، أي حتى تنفقوا مما تحبون من أموالكم النفيسة، وتخرجون الزكاة أموالكم، والنفس شحيحة. فكل هذا إن شاء الله يؤدي إخراج البر إلى رضا الله، فلن تنالوا البر الخير في الجنة وفي الدنيا حتى تنفقوا مما تحبون، أي حتى تنفقوا من ما تحبون من أموالكم. ولا شك أن المال محبوب، ولما يخرج المؤمن زكاة ماله دلالة على إيمانه، لأنه لا يخرج المال إلا من كان عنده إيمان وقوة اعتقاد وإيمان صادق وبر في القلوب. فحينئذ لما ينفق يكون قد أنفق، أي عمل البر، حينئذ يستحق من الله عز وجل أن يعوضه، ويستحق من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه. ومن آثار الزكاة قضاء حوائج الناس في المجتمع، قضاء حوائج الفقراء، فلما تخرج للفقير يصبح عنده مال يقضي حاجاته، لا يسجن لأجل دين فيضيع مستقبله ويضيع أولاده، من يربيهم إذا سجن؟ من يربيهم إذا سجن؟ من ينفق عليهم؟ يضيعون. لكن الزكاة تحمي الوالد من السجن، ومنها توفير المسكن للفرد، ومنها كذلك علاج المرضى المحتاجين، لما تعطي الفقير يتعالج، يشتري الأدوية، فائدة صحية وحركة لسوق الأدوية. ومنها كذلك أيضا أن الفقير لما يكون عنده مال يقضي حاجاته، لا يحقد على الأغنياء، لا يتمنى زوال أموالهم، بل يتمنى المجتمع للخير، ومن ثم تقل الجريمة في المجتمع، لأن الناس إذا اكتفوا قلت الجريمة، هذا معروف، وإذا صار عندهم حاجة وفقر فضعيف النفس قد يفعل ما يفعل لأجل المال. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى نكمله في اللقاء القادم، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يريد منك فضيلة الشيخ الدعاء لوالدته بالشفاء، يقول بها ورم في الرأس، شفاه الله وعافاه.
أسأل الله أن يشفيها ويعافيها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم واهب المنح بعد المحن والعالم بأسرار البدن والذي خلق الداء والدواء أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يمن عليها بالصبر والإيمان وحسن العمل، وأن يذهب الداء، فهو سبحانه العليم وخالق الداء والدواء، إنه على كل شيء قدير.
آمين.
وأكثروا لها من الصدقة والدعاء في هذا الشهر الفضيل، فإن للصائم دعوة لا ترد كما جاء في الحديث الصحيح، فللصائم في يوم صيامه دعوة لا ترد. الله أعلم متى يجتهد المسلم في الدعاء صباحا وضحا ومساء، وكذلك الليالي المباركة التي فيها القيام والصلاة، أكثر من الدعاء في السجود، فأكثروا لها في الدعاء. وكذلك الصدقة فإنها تدفع البلاء وتأتي بالشفاء بإذن الله، فالصدقة لها أثار لا يتوقعها الإنسان من فك الكرب وتفريج المحن وذهاب البلاء ودفع المصائب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله لها الشفاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول مريض السكري إذا نصحه الطبيب بعدم الصوم، فيقول فضيلة الشيخ هل يجب عليه أن يبدأ يومه بالصوم ثم يفطر بعد ذلك، أو يجوز له أن يفطر من بداية اليوم؟
طبعا السكري أنواع، والطبيب كلام الطبيب يفصل في الموضوع. الآن إذا كان من النوع اليسير الذي يمكن ضبطه وضبط الدواء بأخذه عند الفطور وعند السحور ولا يحدث هبوط للصائم ولا يحتاج في أثناء اليوم إلى الطعام، فحينئذ يصوم. أما إذا كان من النوع الرابع أو الأخير الخطير الذي يحتاج فيه الصائم إلى أو المريض إلى الأدوية في أثناء النهار أو حقن الأنسولين فيجوع فيضطر يأكل، لو لم يأكل يحصل له إغماء وهذا يؤثر عليه وخطر عليه، ممكن يسقط في أي لحظة، فإذا نصح الطبيب أن لا يصوم فقد بلغ مرحلة لا يمكن له فيها الصيام، يمكن فيها الصيام، فحينئذ لا يصوم، يأخذ بالكلام الطبيب الثقة ويفطر. والله عز وجل رخص للمريض بالفطر كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه نزلت في العاجز عن الصوم أو الشيخ الكبير والمسن والشيخ الكبير، إذا عجزوا عن الصيام فحينئذ يجوز لهم الفطر ويطعمون عن كل يوم مسكينا، سواء كان الفطر بسبب الشيخوخة كبر السن وضعف البدن أم بسبب المرض الذي يلحق البدن من أمراض العصر. الله عز وجل نبه على ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقالوا: هذه الآية ليست منسوخة، إنما هي في العاجز عن الصوم وفي الشيخ الكبير والشيخ المرأة الكبيرة يطعمون. ومن ثم لا تبدأ يومك بالصوم وإذا تعبت تفطر، لا، أنت خلاص جاءت الرخصة في حقك ومعذور شرعا، فلا تحتاج أن تبدأ نهارك بالصيام ثم تصوم، لأنك أصلا لن تعقد النية، نية الصوم ليلا لن تعقدها، لأنك تعرف أنك ليس عليك صيام، ولا تحتاج إلى هذا العمل أنك تصوم أول النهار ثم تفطر، لأن لا قيمة له. فالصيام يكون يوم كامل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يكون بنية بعضه وصوم بعض ساعاته ثم الفطر، فأنت معذور من أول النهار تفطر وتأكل وتأخذ الأدوية بشكل منظم وتحافظ على صحتك، وإن شاء الله تطعم عن كل يوم مسكينا بصحن أو وجبة غدا أو عشاء لكل مسكين على 30 مسكينا متنوعا، أن يكون المسكين بالغا من المسلمين، ويكفي وجبة لو صحن رز مع دجاج أو لحم أو سمك مطبوخ أو غير مطبوخ، توزع على 30 مسكينا، وهذا إن شاء الله كفارة لك وأنت معذور، الله يتقبل منك، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضيلة الشيخ بسارة، يقول: لم أعق عن ابنتي الآن أكملت سنتين ولم أستطع أن أعق عنها، فيقول: كم خروف أذبح عن البنت؟
نعم، العقيقة واجبة في أول أسبوع، واجبة في أول أسبوع كما جاء في الحديث الصحيح، وإذا عجز المسلم عن العقيقة عن أولاده حينئذ يسقط عنه الواجب الذي وجب عليه من العقيقة، فلا شيء عليه لأنها واجبة على المستطيع الذي يملك المال وثمن العقيقة، فإذا لم يستطع لا شيء عليه، إذا استطاع الآن صار موسرا لا معنى أن يعق، واستحسنه بعض أهل العلم، ويعق عنها البنت شاة واحدة، شاة واحدة تكفي، أو خروف واحد، هذا الواجب عليها، الواجب على البنت، وهذه العقيقة انتحر فيها، لك أن تأكلها كلها أو توزعها كلها أو توزع بعضها أو تأكل بعضها، وأن تعق عنها الآن أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، فالعقيقة خير للأولاد، يعني تجد تيسير في أمورهم إن شاء الله، وتجد إن شاء الله بركة، بركة إن شاء الله، وتجد خير في حياة الولد. لذلك قال كل غلام مرتهن بعقيقته. فإذا تيسر الآن فالذي يستطيع لا يتركها، حتى قال بعض أهل العلم إنها واجبة على المستطيع، ولا تسقط إلا بالعجز، العجز المالي أو النسيان أو عدم القدرة على العقيقة في مكان ما. والآن حيث تيسر يعق، ويبارك الله عز وجل إن شاء الله في المولودة. الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضل الشيخ كيف لنا أن نقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام لها، علما بأن البعض من الأئمة لا يترك متسعا لقراءة الفاتحة للمصلين، حيث أنه يبدأ بالسورة مباشرة بعد الفاتحة.
الذي يفعل الإمام بأن يقرأ السورة مباشرة بعد الفاتحة هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد في صفة صلاته أنه كانت له سكتتان، السكتة الأولى إذا كبر، إذا كبر للصلاة يسكت هنيهة يقرأ في دعاء الاستفتاح، هذه هي السكتة الأولى الواردة في السنة. والسكتة الثانية عندما ينتهي من القراءة تماما، ليس الفاتحة، لا السورة التي بعد الفاتحة، كان يسكت سكتة خفيفة يأخذ نفسا ثم يركع، خلاف ما يفعله بعض الأئمة اليوم مع الأسف، تجد ينتهي من القراءة يركع فورا، لا تستطيع أن تميز بين آخر الآية وبين قوله الله أكبر، وبعضهم وهو راكع لا يزال يقرأ القرآن، هذا والله خلل وعدم معرفة بأحكام الصلاة، فجدير بالإمام أن يتفقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة لم يسكت، يبدأ فورا بالسورة التي بعدها، فإذا انتهى من الآيات والسورة التي بعد الفاتحة سكت قليلا، أخذ نفسا ثم كبر وركع، هذه هي السنة. لا ينتظر الإمام الناس يقرؤون الفاتحة، هذا بالنسبة للإمام. بالنسبة للمأموم هل يقرأ الفاتحة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة. بالنسبة للصلاة السرية لا إشكال في أن المأموم يقرأ الفاتحة وراء الإمام في كل الصلوات، يقرأ الفاتحة في الأربع ركعات مثل صلاة الظهر والعصر. بالنسبة للصلاة الجهرية هل يقرأ المأموم؟ أهل العلم اختلفوا فيها، فمنهم من قال يقرأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومنهم من قال لا يقرأ، وهذا هو الصحيح، لأنه ينصت يستمع إلى قراءة الإمام. هذا الذي أيدته السنة وأيده القرآن الكريم بأن المأموم يستمع، وقد فسر بعض السلف قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، حملوها على الإنصات في الصلاة ينصت القارئ، هذا أولا. ثانيا، لأنه جاء في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وأيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ذات مرة وانصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قال نعم أنا يا رسول الله. فقال إني يقول ما لي أنازع، أي ما لي أنازع القرآن. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة معروف إسلام متأخر، فيبدو أن هذا الحديث وضح أن المأموم لا يقرأ، يستمع. وأخيرا، أصلا الإمام المأموم إذا قرأ ينازع الإمام، إما أن يعلي صوته وإما أن يجد صعوبة في قراءة الفاتحة مع الإمام، ولكن لأنه لو أنصت واستمع يجد راحة وسكينة وطمأنينة وتكفيه قراءة الإمام، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة أيضا هنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ أنا نذرت من فترة بعيدة إلى الآن لم أوفي بالنذر، فيقول فضيلة الشيخ هل علي شيء وهل يجوز أن آكل من لحم النذر أو أنه يوزع على المساكين فقط أو يقول الاثنين معا؟
نعم، هذه مشكلة النذر، أو بتعبير أدق مشكلة من يلجأ للنذر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فالنذر لا يغير من القدر شيئا، وإذا احتاج المسلم ووقع في ضيق أو محنة فعليه باللجوء لله بالدعاء والطلب والصدقة، ويجد من الله خيرا يأتيه الفرج، ما طرق أحد باب مولاه فتخلى عنه المولى، فمن وقف على باب مولاه أتاه الجواب، فالله عز وجل يحب أن يسأل، وإذا سأل لا يرد السائل، فلا نحتاج للنذر. وهذه خطورة، قد الإنسان لا يستطيع أن يفي بنذره، فهذا خطير، خاصة إذا أهمل النذر عمدا وتكاسلا، فيخشى عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. فهذه مشكلة، حينئذ هذا أمر خطير. الله عز وجل وبخ من فعل هذا، قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. بخلوا وبخهم، هذا بخل، سمى بخل، كيف تعاهد الله أنك ستفعل وستفعل ولم تفعل؟ الآن بادر، بادر بالنذر إن تحقق الشرط، وإن كان نذرا مبنيا على شرط، إن شفى الله مريضي فسافعل كذا، إن عاف الله ولدي فسافعل كذا، إن يسر الله لي كذا، هذا إذا كان نذرا يعني مبني على شرط وتحقق الشرط. أما إذا لم يتحقق فلا يجب عليك، أو من نذر نذرا عاما مطلقا فهو بالخيار يفي به أو لا. أما أن تأكل من النذر إن نويته للفقراء والمساكين فلا تأكل منه، لأن كله صدقة لا يجوز الأكل منه، أما إن نويته لك وللغير فتأكل منه، وإن أطلقت النية فيه والعرف أو قصدك أن يكون للفقراء فلا تأكل منه، فالنذر المنذور لله لا يؤكل منه خاصة مع وضوح النية، إلا إذا الشخص اشترط في النذر يأكل منه هذاك أمر آخر، أما في هذه الحالة لا تأكل منه بل تتصدق به كله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ هل على الذهب زكاة؟
الذهب إذا كان يقصد حلي النساء فالجواب فيه خلاف بين أهل العلم، أما إذا كان يقصد بسؤاله ما يقصده لأنه أطلق السؤال قال الذهب فالذهب عليه زكاة، لا تسقط زكاة الذهب سواء كان التجارة البيع والشراء مثل الصاغة وتجار الذهب أو كان للاستعمال كما هو الحال في شأن النساء من استخدام الحلي المستعمل. الحلي المستعمل الملبوس من النساء أو المكنوز اختلف فيه الفقهاء، منهم من قال تجب فيه الزكاة ومنهم من قال لا زكاة فيه، والصحيح أنه فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ومن ذلك قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فهذا تحذير ممن ملك الذهب والفضة ولم يزكي. قد يقول الآية عامة، الآية عامة نعم، لكن السنة خصصتها وبينت أحكامها بتفصيل، وهذا دأب القرآن أن يأتي بقواعد عامة نصوص عامة والسنة مفصلة أو مبينة أو مقيدة أو مخصصة لما أجمل أو أطلق أو عمم في القرآن الكريم. وفي أيضا السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والورق هو الفضة، يعني معناه أنه يوجب الزكاة بشكل عام في صدقة الذهب. وأيضا في حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت معها في يدها، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب أو أسورتان من ذهب، فقال تؤدين زكاة هذه؟ قالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بيوم القيامة سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما فقالتهما لله ولرسوله. ففي هذه الحديث أيضا حديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال أتؤدين زكاته؟ فقالت ما هذا يا عائشة؟ قال صنعته أتزين به لك يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. قال هو حسبك من النار، حسبك من النار. فإذا من هذه الأدلة، هناك أدلة أخرى أيضا إن شاء الله نفهم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل. تفضل تفضل محمد.
مرحبا يا شيخ،
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل محمد.
بس استفسار عند الشيخ، الحين بالنسبة للزكاة، الحين اللي عنده 1,000,000 درهم طلع زكاة، واللي عنده 500,000 طلع زكاة، هل اللي طلع أكثر زكاة أجره أكثر ولا أن الزكاة متساوي بالأجر؟ هذا سؤال. يلا
جزاك الله خير محمد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال محمد، يقول فضل الشيخ إذا كان الشخص يعني غني وتكون زكاته يعني سعرها أو قيمتها مرتفعة، يقول كأن يكون عنده مثلا 1,000,000 درهم هنا تكون الزكاة أكثر من عنده نصف مليون. فيقول فضيلة الشيخ هل أجره أكثر أيضا؟
الجواب نعم، كلما كثر مال الزكاة زاد الأجر، كلما كثر مال الزكاة زاد الأجر. فالذي يخرج زكاته وتبلغ مليون درهم ليس كالذي تبلغ 100,000، صاحب المليون أجر أكثر. الواحد يقول كيف؟ يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذه قسمة الله عز وجل في عباده. فالذي يخرج 500,000 أجر أكثر من اللي يخرج 100,000، والذي يخرج 10 ملايين أيضا كذلك أجر أكثر من الذي يخرج 5 ملايين. فكل ما زاد الخير زاد المال، زادت الزكاة زاد الأجر. لأن هذا يحتاج إلى قوة إيمان، ولأن الصدقة بعشر أمثالها، فزيادة الصدقة زيادة أجر. في حالات مثلا ممكن الإنسان اللي ماله قليل ويؤجر يسبق اللي أكثر، ممكن أحيانا، أما أن الشخص ليس عنده إلا هذا المال القليل فأخرج بحسن نية فصار يعني أجره كبير، أو أنه وقع على شخص حاجته شديدة وكربته كبيرة فكان سببا في التفريج عنه فكان أجره كبير وعظيم عند الله، أو نيته كانت طيبة وكان مخلصا لله. مثل هذه الحالات ممكن الدرهم يسبق 1,000، لكن بشكل عام أو الأصل أن مال الزكاة كلما زاد كلما زاد الأجر إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول عمري 41 عاما، ولا أذكر أن والدي عق عني عند ولادتي، هل يقول أعق عن نفسي؟ ويقول لدي ابن عمره عامان، ولكن عند ولادته أرسلت قيمة الذبيحة لبلدي الأم، هل يجوز أم يقول عق عنه هنا أو هناك في بلدي يكفي؟
نعم، العقيقة الأصل فيها تتبع الشخص أو البدن وين ما كان. فإذا كان الولد معك هنا فكان الأصل أن تعق عنه في البلد الذي أنت فيه، فتخرج الزكاة فتخرج العقيقة في المكان الذي أنت فيه، تعق عن ولدك. وإذا كان هو في بلد آخر مع أمه مثلا وأنت هنا، فهناك تخرج العقيقة، ترسل لهم المال، حينئذ يعقون عن الولد. ولكن الآن أنت طبعا أرسلت المال برغم من وجود الولد معك، نسأل الله أن يتقبل منك، يعني عملت خلاف الأولى، ولكن إن شاء الله مقبولة بعون الله تعالى. أما أنت بالنسبة للعقيقة فحينئذ لما كنت صغير كانت العقيقة واجبة على أبيك، كانت العقيقة واجبة على الأب أن يخرجها عنك، وهي هو المسؤول عنها يومئذ ولست أنت. وجاء في السؤال تقول لا أذكر أن والدي عق عني. طبعا لن تذكر لأنك صغير، إنسان الصغير لا يذكر. العقيقة في اليوم السابع، والواحد منا لما عمره 7 أيام كيف سيتذكر الآن أنه عق عنا أم لا، إلا إذا سأل أباه. ولا أذكر تردد، ممكن يكون عق عنك، ممكن يكون عق عنك، لكن هذا الشك ليس له قيمة. على العموم الآن لا تجب عليك أن تخرجها، ولا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما كبروا عقوا، وإن كان بعض أهل العلم جوز ذلك، قال إذا لم يعلم أو علم أنه لم يعق الأهل فله إذا بلغ أن يعق عن نفسه ليس عليه دليل، لأنه سنة قد فات وقتها وقد فات محلها وانتهى أمرها فلا تكرر. وقالوا أيضا لو فعلها بنية الصدقة يجوز، لكن انتهى وقتها الآن وفاتت هذه السنة، والخير في القادم وفي أنك تحق عن عيالك إن شاء الله في هذا العوض إن شاء الله تعالى. والله أكبر، الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا جريت عملية بالشرايين والطبيب قال لا تستطيع أن تكمل الصيام، ويقول لذلك أخذت الأدوية بانتظام ولمدة عام كامل، هل فطر أخرج كفارة أم أقضي باقي الأيام بعد العلاج؟
نعم، هذه العملية معروفة، يعني إن شاء الله بعد فترة ستستطيع الصوم، وليس معناه العجز الدائم، إنما هذا عجز مؤقت، والكفارة تكون للعجز الدائم الذي لا يستطيع الصوم طول عمره وبقية حياته، فمن ثم لا يصوم يطعم. أما عملية الشرايين استبدالها أو فتح الشريان ما يعرف بالقسطرة فهذه مؤقتة، بعد مرور وقت تستطيع أن تستشير طبيبك أن عليك القضاء، تريد الصوم لينظم لك الأدوية عند الفطر وعند السحور، فتصوم وتقضي الأيام ولو متقطعة، لو صمت في الأسبوع يوم يومين وريحت ثم صمت يوم يومين وارتحت ثم بعد أسبوعين صمت، فأمامك سنة كاملة تصوم فيها بالراحة، لكن بعد استشارة الطبيب، لا تبدأ بالصيام حتى تستشير الطبيب. اللهم إلا إذا قال لك الطبيب أنت لا يمكن تصوم، النوع اللي عندك صعب لازم تأكل أدوية خلال النهار، أدويتك لا يمكن تترتب عند الفطر والسحور، وهذا لا قدر الله للأبد، حينئذ نعم تطعم عن كل يوم مسكين. أما لطالما أن الأمر مؤقت والطبيب ممكن يرتب لك الأدوية فطور والسحور، فحينئذ تنتظر لا تطعم وتقضي، راجع طبيبك والتفصيل فيما ذكرت لك، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح. معنا أبو علي، تفضل.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
عندي ثلاثة أسئلة باختصار.
تفضل أبو علي.
السؤال الأول، حكم مس المصحف من دون وضوء، وإذا كان بوضوء هل هناك دليل، يعني دليل واضح صحيح؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا كان الشخص يصلي مثلا على الأرض ويستطيع مثلا يصلي على الأرض وصلى على الكرسي، في مانع؟ والسؤال الثالث، نسينا السؤال، الله المستعان، لكن نتذكر إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاك الله خير وعلي، الله يحفظك، حياك الله. نجيب الشيخ على عجالة، سؤال بعلي، حكم مس المصحف بدون وضوء، يقول الدليل على هذا الأمر.
نعم، بالنسبة للطهارة إن كانت من حدث أكبر، بالنسبة للرجل كالجنابة فيغتسل يرفع الجنابة، والمرأة تغتسل ترفع الجنابة وتقرأ القرآن، لأن هذا العذر يمكن رفعه. أما إذا كان عن حيض فهذا ليس بيد المرأة، فلها أن تقرأ القرآن. أما إن كان الوضوء فالأحزن أن يتوضأ، لو لم يتوضأ فلا شيء عليه. ومن قال يستحسن الوضوء استدلوا بحديث عمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وقالوا هذا المراد رفع الحدث، وقيل غير ذلك في معناه، والله أعلم. واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، أو من استدل بهذا، هذا غير صحيح، لا يراد هنا القرآن، لا يمسه إلا المطهرون، المراد به اللوح المحفوظ. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. فليس المراد هنا إذن القرآن، أي لا يمس القرآن أو اللوح اللي في القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى، فهذا أقرب، فهذا أقرب والله أعلم لفهم الآية. والله تعالى أعلم. هذا السؤال له.
جزاك الله خير فضل الشيخ. السؤال لفضل الشيخ أيضا على عجالة، بالنسبة لمن صلى على كرسي ويستطيع، أو صلى على الأرض صلى على كرسي وهو يستطيع أن يصلي على الأرض،
يصلي على الأرض إذا كان يستطيع القعود، لأن السجود ومس سبعة أعظم على الأرض لابد منها، لذلك تبطل الصلاة إذا لم يستطع. اللهم إلا إذا كان لا يستطيع القعود على الأرض لمشكلة في الظهر، لكن يستطيع السجود، حينئذ يقعد على الكرسي ويصلي قائما، وقت السجود ينزل عن الكرسي، يصلي يسجد على سبعة أعظم، ثم عند القعود بين السجدتين أو القعود للتشهد يقوم فيقعد على الكرسي. أما إذا كان يستطيع القعود على الأرض لا يصلي على كرسي، يقعد على الأرض وليسجد بسبعة أعظم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي التي لابد أن تلامس الأرض، والتي قال أهل العلم إذا لم تلامس لم تصح الصلاة، كما جاء في حديث أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.